قال الشنقيطي رحمه الله وغفر له. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يجوز على أهل التواتر إتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، وأنكر ذلك الإمامية. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله، لأن كتمانه يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو عليه، فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. حاصل هذه المسألة، وهي مسألة لا خلاف فيها إلا أن الذي خالف فيهم الرافضة، ولا عبرة بخلافه. حاصل هذه المسألة العدد الذي يحصل به التواتر، وهو الذي وصفه العلماء أنه يكون عددا يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. هل هؤلاء الذين هم عدد يستحيل في العادة أن يتفقوا ويتواطؤوا على الكذب، هل يجوز في حقهم جميعا أن يكتموا ما يحتاج إلى نقله ومعرفته؟ هل ممكن أن يتواطوا على الكتمان؟ هذا معنى سبق معنى أنه عدد كبير لا يمكن أن يتواطوا على الكذب، فهل يمكن أن يتواطؤوا هؤلاء على الكتمان، على كتمان شيء يحتاج إلى معرفته، على كتمان شيء يحتاج إلى الإخبار به؟ هذا كإجماع بين العلماء، بل هو إجماع بين العلماء أن هذا العدد الذي هو عدد التواتر لا يجوز أن يتواطؤوا على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، كما أنه لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب لنقل خبر كاذب، كذلك لا يمكن أن يتواطؤوا على كتمان ما يحتاج إلى نقله وما يحتاج إلى معرفة. بمعنى أن الخبر إذا تواتر لا يمكن كتمانه، أو قل لا يمكن على أهل التواتر أن يكتموا خبرا هو في الحقيقة متواتر، فإن المتواتر ينتشر ويفشو ولا شك. سيمثل الشنقيط. قال: فإن قال رجل من أهل الجمعة إن الخطيب ضربه رجل بالسيف فقتله وهو يخطب على المنبر، ولم يذكر هذا باقي أهل الجمعة، المسجد مثلا فيه 100 مصلي، خرج واحد من المسجد يقول اليوم الخطيب ضرب بالسيف على المنبر وقتل، و99 لم يخبروا هذا الخبر، فهنا نعلم أن خبر الواحد هذا كذب، لأنه لا يمكن أن يتواطأ 99 على كتمان هذا الخبر الذي في العادة لا يكتم مثله. قال: ولم يذكر هذا باقي أهل الجمعة، جزمنا بأن ذلك الرجل كاذب، لأن تواطأهم على كتمان مثل هذا الأمر مستحيل عادة. ومن هنا قالوا: ما نقل آحادا مع توفر الدواعي إلى نقله تواترا حكم ببطلانه. وهذه قاعدة جميلة، ما نقل آحادا مع توفر الدواعي إلى نقله تواترا حكم ببطلانه، أي ما نقله واحد فقط، مع أن الدواعي متوفرة لنقله، أي شيء مما يحتاج إلى نقله، ولم ينقل إلا من طريق آحاد، فهذا يحكم ببطلان. فإن قيل لم ينقل النصارى كلام عيسى في المهد نقلا متواترا، مع أنه حق واقع، أي فكيف تواطؤوا على كتمان؟ الجواب أن كلامه في المهد وقع قبل ظهوره واتباعهم له، كذا قال الشيخ، كلامه في المهد وقع قبل ظهوره واتباعهم. وقال بعض أهل العلم بل لا مانع أن يكون النصارى قد نقلوا ذلك نقلا متواترا، فما الذي يمنع؟ وأن هذا منقول عندهم بالتواتر. قال وخالف في هذه المسألة الإمامية، الإمامية أي الرافضة الاثني عشرية، وهم إنما خالفوا في هذه المسألة بناء على عقيدة فاسدة عندهم سيذكرها الشافعي. قال وخالف في هذه المسألة الإمامية قائلين إن أهل التواتر قد يكتمون، أي عدد التواتر الذين لا يمكن تواترهم على الكذب، قد يكتمون ما يحتاج إلى نقله. ورتبوا على ذلك أن جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع كثرتهم كتموا كلهم النصوص المصرحة بإمامة علي رضي الله عنه، وقالوا الوقوع دليل على الجواز، حاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفتري عليهم الإمامية من المختلقات، لأن تبين أن الرافضة خالفوا في هذا لعقيدة فاسدة. يقولون تواطأ أهل التواتر وهم الصحابة على كتمان النصوص الصريحة في إمامة علي، وهذا من أفضل الباطل، فلم تكن هناك نصوص صريحة تدل على ذلك ولم يكتمها الصحابة. فإذا أهل التواتر كما أنه يمتنع على من يتواطأ على الكذب أيضا يمتنع عليهم أن يكتموا ما يحتاج إلى نقله. وهذه المسألة كما ترى لم يخالف فيها إلا الروايات ولا عبرة بخلافها. قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثاني أخبار الآحاد وهي ما عدا المتواتر. بعد أن ذكر المتواتر وشروطه وتعريفه وشروطه وأنه يفيد العلم اليقيني انتقل إلى القسم الثاني وهو الآحاد. قال اعلم أولا أن الآحاد جمع أحد، وهمزة أحد مبدلة من واو فأصلها وحد، وربما نطقت العرب فيها بالواو على الأصل، ومنه قول نابغة ذبيان كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي. وضابط خبر الآحاد أنه هو ما لم يدخل في حد المتواتر الذي قدمنا تعريفه، لأن القسمة ثنائية عند الجمهور. هذا هو الآحاد ما ليس بمتواتر، فكل ما لم يبلغ التواتر هو في اصطلاحهم آحاد، يشمل المشهور والعزيز بل والمستفيض كلها آحاد. هذا عند جمهور أهل العلم. وعليه فالمستفيض الذي لم يبلغ حد التواتر من الآحاد، خلافا لمن جعل القسمة ثلاثية فجعل المستفيض واسطة بين المتواتر والآحاد، وأقل المستفيض أربعة وقيل اثنان وقيل ثلاثة. والمشهور الأول أن المستفيض أن يكون في أقل طبقة من طبقاته أربعة، ثم المشهور يكون في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة، ثم يليه العزيز يكون في أقل طبقة من طبقاته اثنان. وكلها هذه عند الجمهور هي داخلة في الآحاد، فالقسمة عند الجمهور ثنائية، متواتر وهو ما بلغ على رواته حد التواتر، وآحاد وهو ما دون ذلك. وأشار في المراقي إلى هذا بقوله وخبر الآحاد مظنون عرى عن القيود في الذي تواتر، والمستفيض منه أي من خبر الآحاد، والمستفيض منه وهو أربعة، أقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلي، وجعله واسطة قول جلي. إذن هذا تعريف أخبار الآحاد، أن الآحاد هو كل ما عدا المتواتر، فما لم يبلغ حتى التواتر فهو آحاد. قال المؤلف رحمه الله: اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد إلى آخره، كذا ذكر ابن خدام أنه اختلف عن الإمام أحمد عن ابن القيم وشيخ الإسلام، يذكرون أن المنصوص والمحفوظ عن أحمد هو أن الآحاد يفيد العلم، كما سنقرأ من كلام ابن القيم إن شاء الله. قال: حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التي هي: هل يفيد خبر الآحاد اليقين أو لا يفيد إلا الظن؟ أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب. هذا في مسألة الإفادة، إفادة العلم، هل خبر الآحاد يفيد العلم أو أنه يفيد الظن؟ أما مسألة العمل به هذه مسألة أخرى لا خلاف فيها بين أهل العلم، قد نقل فيها الشافعي في كتاب الرسالة والخطيب في كتاب الكفاية الإجماع على أن خبر الواحد يجب العمل به ولا يجوز ترك العمل به. وإنما هذا الذي يحكي من الخلاف هو في إفادة خبر الواحد العلم، هل يفيد العلم اليقيني أو أنه يفيد الظن، وذكر فيها ثلاثة مذاهب. قال: الأول وهو مذهب جماهير الأصوليين أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط ولا تفيد اليقين، وهو مراد المؤلف بالعلم، مراده بالعلم يقين، فالعلم هو اليقين في الاصطلاح. وحجة هذا القول أنك لو سئلت عن أعدل رواة خبر الآحاد أيجوز في حقه الكذب والغلط، لاضطررت أن تقول نعم، فيقال قطعك إذن بصدقه مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له، وهذا كما سبق هو قول جمهور الأصوليين، أي جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وأمثاله. المذهب الثاني أنه يفيد اليقين إذا كان الرواة عدولا ضابطين، واحتج القائلون بهذا بأن العمل بخبر الآحاد واجب، هذا حجيت من قال يفيد اليقين أن العمل بخبر الآحاد واجب، وهذا واجب بالإجماع. والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به، قالوا فما دام أنه وجب العمل به هذا دليل أنه يفيد العلم، إذ لو كان يفيد الظن فكيف يجب العمل بما ليس بعلم؟ والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به، لأن الله تعالى يقول: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذا القول بإفادته العلم رواية عن أحمد، وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية، وهو مذهب الظاهرية. بل كما سيأتي عز ابن القيم هذا إلى أكثر العلماء، وعزاه أنه هو مذهب السلف، وهو قريب من القول الثالث الذي سيأتي لك. قال: المذهب الثالث هو التفصيل، لأنه إذا احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين وإلا أفاد الظن. قال: إذا احتفت به قرائن تدل على صدقه فإنه يفيد اليقين. وإلا فهو يفيد القرائن. مثل ماذا القرائن كما سبق معنا من الدروس الماضية؟ ها؟ ماذا؟ أن يكون رواته أئمة ثقات حفاظ، هذا من القرائن التي ذكرها العلماء أن خبر الآحاد يفيد اليقين. قالوا إذا كان رواته من الأئمة الحفاظ الضابطين هذه قرينة تجعلنا نقطع أنه يفيد العلماء. أيضا من القرائن أن يكون في الصحيحين أو في أحدهما، فإن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول. الثالث من القرائن أن يتلقاه العلماء بالقبول ولا يتعرض أحد لتضعيفه. قالوا هذه قرينة، ما دام العلماء عبر القرون تلقوا بالقبول ولم يتعرض أحد منهم لتضعيفه فهذا يفيد القطع واليقين بصحته. ذكر هذه القرائن الثلاث ابن حجر في نزهة النظر. قال المذهب الثالث هو التفصيل بأنه إذا احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين وإلا أفاد الظن. وهذه التي ذكرها ابن حجر هي بعض القرائن لا كل القرائن. ومثال ما احتفت به القرائن إخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش. أي إنسان له ولد قد أشرف على الموت لمرض وهو يبكي وأحضر الكفن والنعش، مالك؟ قال مات ولدي. هذا الخبر يفيد ماذا؟ اليقين لوجود هذه القرائن. ومن أمثلة أيضا أحاديث الشيخين، لأن القرائن دالة على صدقها لجلالتهما في هذا الشأن وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق كما قاله غير واحد. ومن نص عليه ابن حجر في النزهة، هذه فائدة جيدة، أن تلقي العلماء لحديث أو لقصة أو لأثر بالقبول هذا أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق. فمثلا حديث أبي بكر بن عمرو بن محمد بن حزم في الضياف الذي تقدم معنا حديث من حيث طرقه مرسل، واحتج به العلماء. لماذا؟ لأن الناس من زمن التابعين إلى اليوم تلقوا بالقبول ويحتجون به. فهذا التلقي لهذا الحديث بالقبول والاحتجاج به من أهل العلم عبر العصور يثبته، وهذا أقوى من مجرد كثرة الطرق. واختار هذا القول أي التفصيل ابن الحاجب وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي، قاله صاحب الضياء اللامع. وممن اختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحمل بعضهم الرواية عن أحمد على ما قامت القرائن على صدقه خاصة دون غيره. إذن هذه ثلاثة مذاهب. القول الأول أنه يفيد الظن، وهذا مذهب المتكلمين الذي عزي إلى جمهور الأصوليين، هذا مذهب أهل الكلام. المذهب الثاني أنه يفيد اليقين قطعا، والمذهب الثالث أنه يفيد اليقين إذا احتفت به قرائن تدل على صدقه وإلا فهو يفيد الظن. القول الثاني مع القول الثالث متقارب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أثناء أو ذكر ابن القيم رحمه الله أن القول بأن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين هو مذهب عامة العلماء، ولم يكن بين السلف في ذلك خلاف أن خبر الآحاد يفيد العلم. ثم يذكر ابن القيم رحمه الله في أثناء كلامه قرائن، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله هو يطلق هذا الإطلاق أن خبر الآحاد يفيد اليقين، ثم يذكر في أثناء كلامه بعض القرائن. التي تدل على صدقه. وأما أنهم صرحوا بأن خبر الأحد لا يفيد العلم إلا بالقرائن فهذا ليس في تصريح في كلام شيخ الإسلام ابن القيم، وإنما يذكرون أن خبر الواحد يفيد العلم، ثم في أثناء الكلام على ذلك يذكرون القرائن. وأقرأ عليكم بعض كلام ابن القيم رحمه الله، كلامه في مختصر الصواعق المجلد الرابع في صفحة 65 و400 ألف، 65 و400 ألف وما بعدها. تكلم ثم قال في صفحة 72 و400 ألف، قال: فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم، من نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي، وذكره عن ابن خويز منداد. ثم ذكر كلام هؤلاء الأئمة، ساق كلام هؤلاء الأئمة بلفظه. إلى أن قال: في صفحة 96 و400، قال: فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين، وأما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع. السلف لم يكن بينهم في ذلك نزاع. وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. ثم ذكر أمثال من الأئمة في كتبهم ذكرها. إذن هذا المذهب هو مذهب أكثر العلماء أنه يفيد العلم، ومنهم من يذكر في أثناء كلامه القرائن، يقيده بالقرائن. ونعم القرائن تقويه، وإلا فمن أخبار الآحاد ما نقطع بكذبه. هل هناك أخبار آحاد نقطع بكذبها؟ نعم، هناك أخبار آحاد نقطع أنها كذب، أخبار مسيلمة الكذاب مثلا نقطع بأنها كذب، وأخبار نقطع أنها صدق، ونجزم أنها يقين تفيدنا علما، وأخبار محتملة. فإذا وجدت قرائن تقويها فإنها تفيدنا علما ويقينا، وإلا تفيدنا الظن. فالقرائن أيضا في هذا الباب معمول بها. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله على هذا القول 21 دليلا على أن خبر الآحاد يفيد العلم. ومما ذكر من هذه الأدلة قال: خبر المخبر لأصحاب قباء أن القبلة حولت، قال مباشرة استداروا في الصلاة، ولولا أن خبر الواحد عندهم يفيد العلم لما استداروا في صلاة. الرسل الذين كان يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة الذين كان يبعثهم إلى البلدان وتقوم الحجة على أهل البلدان بهم، كان يبعثهم واحدا. الأنبياء كلهم الله بعث الأنبياء وهم آحاد، وكان يأتي الواحد إلى قومه ويقيم عليهم الحجة، ومن خالفه استحل ماله ودمه وسباه. المؤذن يؤذن ويتبعه على الصلاة وعلى الصيام آلاف الناس وهو خبر واحد. الله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فجعل الله النذارة لطائفة، والطائفة تصدق على الواحد فما فوقه. وهكذا الأدلة كثيرة في أن خبر الواحد يفيد العلم، وفي أن خبر الواحد يجب العمل به. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بخبر الواحد، يأتيه الواحد بخبر فيبعث من يقيم الحد أو من يعاقب أو من يغزو بلدا بخبر واحد، كما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع. ومن أحب مراجعة ذلك ففي هذا المصدر كلام كثير وفائدة غزيرة في هذه المسألة. نقرأ ما ذكره الشنقيطي. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة والله جل وعلا أعلم، أن خبر الآحاد الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر إليه من جهتين، هو من إحداهما قطعي ومن الأخرى ظني. ينظر إليه من حيث إن العمل به واجب، وهو من هذه الناحية قطعي، لأن العمل بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب والسنة وقد أجمع عليه المسلمون، وهي أخبار الآحاد. أما هذا كما سبق فهو أمر مجمع عليه، النظر إلى خبر الآحاد من حيث العمل به وأن العمل به واجب، هذا مجمع عليه. بل قد أطلق بعض أصحاب الإمام أحمد الكفر على من قال إنه لا يجب العمل بخبر الواحد، أو لأن هذا معنى رد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول بأنه لا يجب العمل به، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في المصدر المذكور في مختصر الصواعق نقلا عن بعض أصحاب الإمام أحمد. هذه الجهة التي ذكرها الشنقيطي أنه ينظر إليه من هذا مجمع عليه، وينظر إليه من ناحية أخرى وهي: هل ما أخبر به مطابق للواقع في نفس الأمر؟ فلو قتلنا رجلا قصاصا بشهادة رجلين فقتلنا له هذا قطعي شرعا لا شك فيه، وصدق الشاهدين فيما أخبر به مظنون في نفس الأمر لا مقطوع به لعدم العصمة. ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة المتفق عليه: إنما أنا بشر تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه قطعي، قطعي الصواب شرعا، مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما ترى. حاصل كلام الشنقيطي هذا أنه ظاهر أنه يقول هو لا يفيد العلم إنما يفيد الظن من حيث ما أخبروا به هل هو مطابق في نفس الأمر. والصواب هو الذي سبق أن خبر الآحاد الأصل أنه يفيد العلم، ولا سيما إذا احتفت به قرائن تدل على صدقه فإنه يفيد العلم. ولكن العلم كما سبق يختلف، فليس العلم الحاصل في خبر الآحاد كالعلم الحاصل في الخبر المتواتر. فلو جاءني إنسان صادق الآن، جاءني إنسان صادق وقال مات فلان، فماذا أستفيد من خبره الآن؟ أستفيد علما أو لا أستفيد علما؟ أستفيد علما. ولو جاءني 10 من الثقات الصادقين وقالوا مات فلان، ماذا أستفيد منهم؟ العلم أيضا، لكن العلم بالخبر الثاني أقوى من العلم بالخبر الأول، وكله علم. فخبر الآحاد يفيد العلم، ولكن العلم يتفاوت، تتفاوت مرتبته. فليس العلم المستفاد من خبر الآحاد كالعلم المستفاد من الخبر المتواتر، مع أننا نقول كما قال السلف إن خبر الواحد يفيد العلم. وأن هذا الأمر لم يكن بين السلف فيه نزاع، وأنهم كانوا يعملون بخبر الواحد، وإنما يعملون بخبر الواحد لأنه يفيد العلم عندهم، إذ لو كان لا يفيد العلم كيف يعملون به؟ كيف يعملون بشيء ليس علما؟ وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله في خبر الآحاد: ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق. جماهير من؟ جماهير الأصوليين الذين هم من الأشاعر المتكلمين. ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم يفيد إن عدل روى، واختير ذا إن القرين تحتوى، وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل العمل بها فهو محل اتفاق، كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغذية. ويوضح أيضا قول علماء الحديث في تعريف الصحيح: إن المراد صحته في ظاهر الأمر. نحاصر هذه المسألة كما سبق، وهي من المسائل المهمة والتي كثر كلام أهل العلم فيها لأنه خالف في أهل البدع، فأهل البدع رتبوا رد خبر الآحاد وعدم العمل به على هذه المسألة أنه لا يفيد العلم. قالوا إذا لا يفيد العلم فلا نعمل به، وبعضهم قال إذا كان لا يفيد العلم فلا نستعمله في باب العقائد، لأن العقائد لا بد فيها من العلم واليقين، وهذا لا يفيد علما. فردوا أخبار الآحاد فيما يتعلق بصفات الله، بل فيما يتعلق بالعقائد مطلقا، وهذا كما سيأتي قول أراد به أهل البدع رد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من يقول: ما معنى أن يكون العدد في كل طبقات السماء؟ يعني المتواتر المشترط عدد، لو قلنا العدد إنه مثلا 10 أو العدد 20 للمتواتر، يعني يشترط أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد هذا العدد 10 أو 20. وأخن يقول: هل ورد في السلاح العلماء المتقدمين إطلاق المكروه على كراهة التنزيه؟ إن كان المراد السلف، السلف ما كانوا يفتحون، فأنا لا أعلم ذلك أنهم أطلقوا المكروه والمراد به كراهة التنزيه، إنما هذا الصلاح للمتأخرين والأصوليين، وأما السلف فكانوا يطلقون على الحرام، ومن عنده فائدة في هذا يفيدنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.